ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذكرنا أيها الإخوة أن أول ما ينبغي أن يراعيه المسلم عندما يقرأ كتاب الله تعالى أن يستحضر مقاصد القرآن، المقاصد التي نزل القرآن من أجلها. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأن يستحضر المقاصد التي هو يريدها من القرآن. ماذا نريد عندما نقرأ القرآن، عندما نسمع القرآن؟ ماذا نريد؟ ماذا نطلب؟ أولا نريد العلم، ثانيا نريد العمل، ثالثا نريد الهدى، رابعا نريد الثواب، وخامسا نريد الاستشفاء بالقرآن الكريم. هذه مقاصد مهمة، إذا استحضرها العبد عند قراءة القرآن نفعه القرآن. وطبعا الاستشفاء بالقرآن بنوعيه، بالاستشفاء به لأمراض القلوب، والاستشفاء بالقرآن لأمراض الأبدان. هناك مقاصد مذمومة، هناك مقاصد مذمومة يكون فيها من يتلو القرآن أو من يستمع القرآن أو من يتعلم القرآن، مقاصد مذمومة عند تعلم القرآن، هدف مذموم، هدف غير محمود. في حديث عمران بن الحصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل به الله، من قرأ القرآن فليسأل به الله، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هذا مقصد مذموم، يأتي ويتعلم القرآن ليتكسب. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في مسنده بسند صحيح، قال: من قرأ القرآن فليسأل به الله، فإنه سيأتي يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. رواه البيهقي في السنن، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، يعني لا ينبغي أن يكون القرآن لمنافع دنيوية، لا قراءة ولا تعلم. هذه مقاصد مذمومة في قراءة القرآن أو تعلم القرآن لأجل أن يصل بها إلى دنيا، أن يأكل من خلال القرآن الكريم، تأكل به أو يستكثر به. ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، ولا تغلوا فيه. يقول الإمام الآجري رحمه الله قال: يفخر على الناس بالقرآن يستكثر به، ويحتج على من دونه في الحفظ ليس للخشوع في قلبه موضع. يريد يفتخر على الناس أنه يحفظ أكثر وليس في قلبه للخشوع موضع. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه هو إلى استماع جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع، فهو إلى كلام الناس أشهى من كلام الله عز وجل. أسمع ولا يخشى عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مهموما بذلك، وقد ضيع فيما بينه وبين الله مما أمره الله به في القرآن أو نهاه عنه. إذن هو يحرص أن يستمع إليه الناس، أن يزينه ليراه الناس، بل هذا أيها الإخوة من موانع فهم كتاب الله. يقول الإمام ابن قدامة قال: وليتخلى التالي الذي يتلو القرآن عن موانع الفهم، مثل أن يخيل له الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه مخرجه الصحيح، فيصرف همته عن فهم معنى القرآن إلى فقط إتقان الحروف. قال: وليتخلى التالي عن موانع الفهم، فقط يصرف همته وهمه أن يحقق تلاوة الحرف، هذا حسن، لكن لو وقف مع المعنى. فإذا هناك أناس يأتون يتأكلون بالقرآن، يستكثرون منه، يفتخرون به أمام الناس، يسألون به الناس. هذه مقاصد مذمومة أيها الإخوة، مقاصد مذمومة، سواء في تعلم كتاب الله أو في قراءته أو في تعليمه. هذه مراعاة المقاصد، المقاصد الحسنة، تقرأ القرآن لأجل مقاصد طيبة عددناها، وهناك مقاصد سيئة، هذه هي. الآن تبدأ كيف نتدبر القرآن الكريم، كيف الطرق العملية، كيف نتدبر القرآن الكريم؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف نتدبر القرآن الكريم؟ أولا ينبغي أن تعايش معاني الآيات، وهذا من أعظم سبل وطرق التدبر، أن يعايش معنى الآيات. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لهم في هذا الباب أوفر الحظ وأعظم النصيب رضي الله عنهم، فلما رأوا الآيات عايشوها. لما قرأوا: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لما قرأوا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وفعلا هم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فعايشوا الآيات، عايشوا الآيات عمليا. وهذا الشعور يفتح للقارئ أيها الإخوة آفاقا كثيرة، يفتح للقارئ آفاقا كثيرة، أنه إذا قرأ القرآن وهو يعيش الجو الذي يقرأ فيه القرآن لا يستطيع أن يشبع منه، كما قال عثمان بن عفان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني أكره أن يمر علي يوم لا أنظر فيه في المصحف، وإني لأكره أن يمر علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. ولذلك هناك آيات ربما الواحد يحفظها ويكررها، ولكن تمر عليه حالات يعايشها، يعيش هذه الآيات، أن يتصور القارئ حاله في ذاك الأمر. يعني إذا قرأ آيات عن الجنة، عن النار، عن التضحية لدين الله، عن الدعوة إلى الله، عن الجهاد في سبيل الله، عن العلم، يعايش هذا الحال، يقول: أين أنا؟ أين أنا؟ ليس من عاش أيها الإخوة وعانى وضحى وكان باذنا لنفسه وماله وقرأ آية فيها وعد من بذل المال والنفس، كمن هو جالس في بيته لم يبذل ماله ولا نفسه ولا شيء ويقرأ هذه الآية؟ ليس هذا كذلك، ليس هذا كذلك. ليس من وقع في مصيبة أيها الإخوة فقرأ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كمن لم يقع في مصيبة، ليس عنده هم ولا غم ولا شكوى يشكوها أصلا، فلما يستحضر المعنى الذي يعيش به هو: أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول عبد الله بن شداد، يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب صوت بكائه، سمعت نشيجه أي سمعت صوت بكائه وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ في سورة يوسف، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا في آخر الصفوف أسمع نشيج عمر بن الخطاب، أسمع نشيجه. كان يحب عمر رضي الله عنه أن يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فقرأ، كان يقرأ سورة يوسف، لما يصل هذه الآية يبكي، ويبكي بمرارة، بحيث الذي في آخر الصفوف يسمع صوت نشيجه، يسمع صوت بكاء عمر. الفرق بين قراءتنا وقراءته أن عمر عايش هذه الآيات، عايش هذه الآيات، وعلم من الذي يشكى إليه ومن الذي يرجع إليه: إنما أشكو بثي وحزني، ولمن نقل هذا الحزن، وأصاب عمر رضي الله عنه من الحزن ما أصابه السنوات الطويلة، سواء في الدعوة المكية أو في الدعوة المدنية، حزن لأجل دين الله تعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن أول شيء معايشة الآيات، معايشة الآيات يا أخي، أن ترى هل أنت واقعك هكذا عندما تقرأ: إن المتقين في جنات ونهر، هل أنا من المتقين؟ هل أنا من المتقين؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هل أنا منهم؟ أول ما يأتي الشيطان يسول لي: تذكروا فإذا هم مبصرون، هل أنا منهم؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنا منهم؟ وبالأسحار هم يستغفرون، هل أنا منهم؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أنا منهم ولا لا؟ وفي الأرض آيات للمقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هل أنا ممن يتفكر؟ معايشة هذه الآيات، أن تعيش. شوف قصص الأنبياء مثلا، لما تعيش أنت قصص الأنبياء في واقعك، شدة، كيف نوح عليه السلام وجه قومه، كيف موسى عليه السلام وجه قومه، كيف يونس عليه السلام في بطن الحوت وقت الشدة، تعايش هذه الآيات. لما قال يونس عليه السلام، قال لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، الله استجاب له وقال ونجيناه من الغم. ثم بعدها قال إيش؟ وكذلك هذه ليونس خاصة، وكذلك ننجي المؤمنين، فهي للمؤمنين عامة. تعايش هذه الآيات، تعيش معها. فأول شيء معايشة الآيات، وثانيا تصور حال الدعوة إلى الله تعالى عند نزول الآيات، وهذا أمر مهم. إنه من لم يتمكن أن يعيش مع آيات القرآن الكريم وينزل هذه الآيات على واقعه، عليه هو يشعر أنه هو المخاطب، من لم يتمكن من ذلك فليستحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه حين نزلت عليهم الآيات. أقل شيء يستحضر حاله. فالسور المكية كثيرة أيها الإخوة في القرآن الكريم، بل أغلب القرآن سور مكية. استحضر وهم يعيشون في الشدة وفي التحمل، وهم يعيشون العذاب من قبل قريش. استحضر وأنت تقرأ السور المكية، استحضر وهم في شعب أبي طالب، استحضر وقت المقاطعة، استحضر والصحابة الذين يعذبون، استحضر بلالا وخبابا، استحضر هذا. لما تقرأ عن صبر، الصبر وصايا رب العالمين وأمر رب العالمين بالصبر للصحابة، استحضر أنهم هم الذين عايشوا هذه الآيات. فلذلك كان الشاطبي رحمه الله يقول معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن، معرفة أسباب النزول والخطاب لمن نزل وعلى من نزل. يعني لما يرى مثلا شبهة أثارها المشركون والقرآن يرد عليها، يعيش كيف أن المشركين يثيروا هذه الشبهة. كذلك الأمر الآخر، أمر رب العالمين للمؤمنين بالثبات وعدم التزلزل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا. ويقول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمة الله تعالى عليه، يقول على متدبر كتاب الله أن يضع في اعتباراته لدى تدبر النص القرآني أولا تصور العصر الإسلامي الأول، تصور العصر الإسلامي الأول، ذلك فهم السيرة النبوية معين جدا على فهم كتاب الله تعالى. الذي يفهم السيرة النبوية يفهم كتاب الله. وأيضا الثانية قال تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها. وثالثا تصور الظرفين الزماني والمكاني، الزمن والمكان الذي كان القرآن قد نزل في ذاك الوقت أو في ذاك الزمن أو في ذاك المكان. إذن أول شيء أن تعايش أنت، فإن لم تستطع أن تعايش تذكر الجيل الأول، تذكر في كل آية من آيات القرآن سواء في العهد المكي أو المدينة، تذكر الجيل الأول. وثالثا فهم المعاني ودلائل الألفاظ، فهم المعاني ودلائل الألفاظ. فإذا جئت لآية افهم معناها يا أخي، افهم ما تدل عليه من الألفاظ، افهم ما تدل عليه هذه الآية من الألفاظ. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال يدخل فيه في هذا تعليم الحروف وتعليم المعاني. خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن بحروفه أي بالتجويد، أحكام التجويد، وقرأ القرآن كما أنزله الله. والشيء الآخر اللي هو مهجور الآن في زماننا اللي هو قلما من يتعلمه، تعلم المعاني، من يتعلم أو يعلم المعاني. قال يدخل فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال تعليم حروفه ومعانيه جميعا. ثم قال رحمه الله بل تعلم معانيه هو المقصود الأول من تعلم حروفه. تعلم معانيه، معاني القرآن هو المقصود الأول من تعلم حروفه، وذلك الذي يزيد الإيمان، الذي يزيد الإيمان هو تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا القرآن أي تعلمنا معاني القرآن. قال فازددنا به إيمان، فازددنا به إيمان. ومن آداب من يريد أن يتعلم القرآن كما قال ابن المفلح أن تكون قراءته عن العدول الصالحين العارفين لمعاني القرآن، العارفين لمعاني القرآن. فإذا مرت بك آية يا أخي افهم معناها، افهم معناها، كيف الله عز وجل يخاطبنا أيها الإخوة ولا نفهم ماذا يخاطبنا الله؟ أنا بسأل، لو واحد يخاطبك، إنسان بشر يخاطبك ولا تفهم ماذا يقول، ترجع فتقول ماذا يريد من خطابه؟ فكيف يخاطبنا الله ولا نفهم كلام الله؟ وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة فهما لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه الكتاب، في رواية اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. فلذلك علم القرآن يا إخواني من أشرف العلوم، إذا وقف الإنسان مع المعاني وفهمها وتدبرها. يقول الناظم إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب، هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج الكرب، واتل بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجبة. واتل بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره، تدبر القرآن، تدبره ترى العجب. وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، أوفى الفهوم. ذلك أحسن درجة عندنا من هيك الأصل، مش طبيب ولا مهندس، أعلى درجة عندنا من يفهم القرآن لما كان أحسن فهم، اللي بفهم كتاب الله. لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لأن شرف العلم بأعلى بشرف المعلوم. ذلك كثير من العلماء فسروا قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال فقالوا الحكمة هي المعرفة بالقرآن. هذا ابن عباس الذي قال المعرفة بالقرآن الحكمة، من أوتي العلم بالقرآن، الفهم، فهم القرآن الكريم، فهم إيش المراد من القرآن، والله أوتي خيرا كثيرا. لكن للأسف كثير من الناس غفلوا، فذا قال الله وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال ابن عباس المعرفة بالقرآن هذه الحكمة، الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه، الحلال والحرام، وأمثال ذلك. وإذن أول شيء يفهم المعاني، يقف عند المعاني. السلف حرصوا أن يتعلموا أيها الإخوة، لما كان يقول ابن مسعود ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، يفتخر بهذا، فيما نزلت أين نزلت على من نزلت، ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم ذلك. مجاهد حرص، مجاهد بن جبر حرص على ذلك، يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. شوف الحرص، حرص أن يفهم القرآن. فعرضه على ابن عباس عرض، ليس عرض قراءة، عرض قراءة مع عرض تفسير مع عرض فهم. يقول رحمه الله أوقفه عند كل آية منه أسأله عنه. مجاهد قال عرض ابن ثلاث عرضات، يعني ثلاث مرات ختمت القرآن على من؟ على ابن عباس حبر الأمة. أوقفه عند كل آية من القرآن الكريم وأسأله عنه كل آية. هذا فهمهم رحمة الله تعالى ورضي الله عنهم. وتفاضل الناس أيها الإخوة في هذا الباب إنما هو بتفاضل فهمهم لكتاب الله. عبد الله بن عمر لما مكث في سورة البقرة يتعلمها 8 سنوات، دل ذلك إنه ما تعلم فقط أن يقرأها، لأنه الآن ممكن واحد يتعلم قراءتها أو يحفظها بشهر أو شهرين أو قل سنة إذا أراد أن يطيل سنة. طيب هذا 8 سنوات ويتعلم سورة البقرة 8 سنوات. وكان ابن عباس يعلم التلاميذ، يقول مسروق كان ابن عباس يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار، كلم فيها عامة إلى آخر النهار في سورة واحدة، يفسرها عامة النهار. لابد من اعتبار أيها الإخوة حسن الفهم لكتاب الله. إذن معرفة الألفاظ، معرفة الألفاظ والمعاني. والله عز وجل ذم من لا يفهم القرآن، الله عز وجل قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا تمر عليك آية يا أخي إلا أن تحرص أن تقف مع هذه الآية ثم تقول ما معناها وما هو المراد منها، ما معنى الآية وما هو المراد، ولماذا أمرني ربي عز وجل هنا. ولذلك كان السلف يعجبون ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، وهذا الذي قاله الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين رحمة الله عليه. اسمع ماذا قال، قال إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يتعلم تأويله كيف يتلذذ بالقرآن. إني لأعجب ممن قرأ القرآن، واحد بيقرأ لكن ما علم تأويله كيف يتلذذ بالقرآن، ما علم تفسير القرآن كيف يتلذذ بالقرآن، كيف إذا ما فهم المعاني، ما فهم المعاني التي يقرأها. وفعلا والله يا أخي لو جئت لمعاني الفلق والإخلاص كثير مسلم ما بيعرف شو يعني الأحد، شو يعني الصمد، شو يعني الفلق، شو يعني غاسق إذا وقب، هو حافظ هذا. فعجب كيف بده يتلذذ، كيف نحن أمرنا أن نقرأ قبل أن ننام قل هو الله أحد المعوذتين، وأمرنا كذلك بعد الصلوات أن نقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وهو يقرأ صباحا ومساء ومع ذلك لم يفهم معناه. أنا مش عارف كيف يتلذذ في قراءته، كيف يتلذذ، كيف يعيش. وذلك هي قراءتنا أصبحت بلا أثر، لأن الأصل أن المعوذتين تقيك من كل سوء، من كل شر، من كل سحر، من كل مس تقيك. لكن لما تكون القراءة بلا يقين ولا فهم ولا تلذذ أصلا ولا استحضار للمعاني التي في هاتين السورتين العظيمتين، كيف ستؤثر القراءة؟ إذن فهم المعاني، والملمح الآخر فهم المعاني الوقوف عند الآيات. إن شاء الله نتكلم حول هذا في درسنا القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.